بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، لا زال درسنا في الكتاب الموسوم برياض الصالحين للإمام العلم النووي رحمه الله رحمة واسعة، مستمرا في كتاب الذكر أو الأذكار، وقد وقفنا على فضائل الذكر. اليوم أي حديث وقفنا؟ أبي هريرة. نعم، ليس عبد الله بن الزبير، إنما حديث ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا اليوم شوي في زكام كنا. بسم الله. رقمكم الحديث التاسع؟ العاشرة. الحادي عشر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ أو أعلمكم، شو الضبط عندكم؟ أعلمكم أو أعلمكم تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. هذا الحديث في فضل الذكر المخصوص المقيد ببعد الصلاة، وهو المعقبات في أدبار الصلوات. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعدل ثواب الحج والعمرة والجهاد والصدقة، حيث شكى إليه الفقراء أن الأغنياء لهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فدلهم على ما يدركون به من سبقهم بالحج والعمرة والإنفاق في الجهاد والصدقة، وهو هذه المعقبات من التسبيح والتحميد والتكبير التي تكون عقب الصلوات. وقد ذكر النووي رحمه الله في هذه المعقبات ثلاثة أحاديث، هذا الحديث والذين بعده. قال ابن القيم رحمه الله في فضائل الذكر أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة فذكر هذا الحديث قال: فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر، فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين، فنافسهم الفقراء، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال العلامة ابن رجب رحمه الله: وفي الحديث دليل على قوة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم، فكانوا يحزنون على العجز عن شيء مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. وقد وصفهم الله في كتابه بذلك بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن ذلك، وتأسفوا على امتناعهم من مشاركتهم فيه، وشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على عمل إن أخذوا به أدركوا من سبقهم ولم يدركهم أحد بعدهم، وكانوا خير من هم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. قال: وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال، وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. وهذه لا شك فضيلة عظيمة للذاكر، وأنه إن قصرت به النفقة والمال عن البذل فله سبيل آخر يدرك ذلك وقد يفوق غيره. قوله أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال النووي رحمه الله: الدثور هو بالثاء المثلثة، واحدها دثر وهو المال الكثير. قال: وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف والله أعلم. قوله: فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. وفي رواية: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال ابن حجر: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. قال مقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر، يعني إن سبقه أذكار للصلاة لا يضر. وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وهذا نقل إجماعا. وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة وسيأتي، وكأنهم حملوا المطلقات عليها. وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر والله أعلم. قوله قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال ابن حجر قوله حتى يكون منهن كلهن، هل العدد للجميع أو المجموع؟ ظاهرها أن العدد للجميع، لكن يقول ذلك مجموعا، وهذا اختيار أبي صالح، لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد. والذي يظهر أن كل من الأمرين حسن، وقال يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحدة 11، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكررها كم مرة؟ 11 مرة، فيكون المجموع 33. قال وهو الذي فهمه سهيل ابن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه، لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف، والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد. وقال النووي سيأتي تفصيل هذا. قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح رحمه الله تعالى قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33 مرة، وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق عن غير أبي صالح، وظاهرها أن يسبح 33 مستقلة ويكبر 33 مستقلة ويحمد كذلك، وهذا ظاهر الأحاديث. قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل أبي صالح، وتأويل أبي صالح سيأتي له أدلة أخرى. وأما قول سهيل 11 فلا ينافي رواية الأكثرين 33، بل معهم زيادة يجب قبولها، وفي رواية تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية إن التكبيرات 34، وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها. فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي 33 تسبيحة ومثلها تحميدات و34 تكبيرة، ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخرها، ليجمع بين الروايات. وتعقب ابن حجر قول النووي هذا بقوله، وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث. يعني النووي رحمه الله على ما سيأتي من الأحاديث في الأذكار بعد الصلوات منها 99، 33 33 33، ومنها 100 ولكن تمام 100 التكبير 34، ومنها 100 وتمام 100 التهليل. فالنووي رحمه الله ذكر أنه يجمع يزيد التكبير يجعلها 34 ويزيد لا إله إلا الله فيحتاط لعبادته. وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله، وهذا هو الراجح وسيأتي تفصيله. قوله وزاد مسلم في روايته، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال القرطبي استدل به من يفضل الغنى على الفقر، وهي مسألة اختلف الناس فيها على 5 أقوال، فمن قائل بتفضيل الغنى، ومن قائل بتفضيل الفقر، ومن قائل بتفضيل الكفاف، ومن قائل رابع يرد هذا التفضيل إلى اعتبار أحوال الناس في ذلك، ومن قائل خامس توقف ولم يفضل واحدا منهما على الآخر، والمسألة لها غور وفيها أحاديث متعارضة ولعلنا نتكلم عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى، وقد كتب الناس فيها كتبا كثيرة وأجزاء عديدة، وقد تقدم بابا في هذا في أوائل هذا الكتاب المبارك. وقال ابن حجر قال ابن بطال عن المهلة في هذا الحديث فضل الغني نصا لا تأويلا، إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير. وقال ابن دقيق العيد ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغني. قال وفي الحديث من الفوائد المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه أن قوله إلا من عمل عام للفقراء والأغنياء خلافا لمن أوله بغير ذلك، وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق، يعني العمل السهل التسبيح قد يدرك به فضل الحج والعمرة وهو شاق، وفيه فضل الذكر عقب الصلوات. واستدل به البخاري أي بهذا الحديث على فضل الدعاء عقيب الصلاة لأنه في معناها ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء، وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقا، العمل القاصر الذكر، المتعدي الصدقة، هذا متعدي أيهما أفضل؟ قال وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنكم بالذكر ستدركون فضل المتصدق، خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقا. نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وقال الشيخ العثيمين رحمه الله ففي هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير، وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره، ومنها من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مشروع خلف الصلوات. ومن فوائد الحديث سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام على المراجعة والمناقشة، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان والحق معه لكن يطيب قلوب الناس ويبين لهم. ومنها من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا من على أحد بفضل فإنما هو فضله يؤتيه من يشاء، ولن يجور بهذا الفضل على أحد، فإذا أغنى هذا وأفقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء، وليس هذا بجور بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. وكذلك أيضا من رزقه الله علما ولم يرزق الآخر فهذا من فضله، فالفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق فيه، ولهذا صنعوا مثل ما صنع الفقراء، فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33 والله الموفق. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر عقب الصلوات، وأنه سبب لمغفرة الذنوب وإن كثرت، والذكر عقب الصلوات مستحب بالإجماع كما تقدم. وقد قال النووي رحمه الله في الأذكار: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة. قال: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره. قوله: من سبح الله في دبر كل صلاة، يعني المكتوبة لحديث كعب بن عجر الآتي 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه. المراد بالخطايا هنا الصغائر عند جمهور العلماء، وفضل الله واسع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ظاهر الأحاديث العموم غفرت خطاياه جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، فظاهره أن الخطايا ولو كانت من الكبائر فإنها تغفر له إذا قال هذا الذكر، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن جميع الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب أو تكفير السيئات مقيدة باجتناب الكبائر، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا: فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصلوات الخمس أعظم فريضة عملية لا تقوى على تكفير الكبائر، فإن من دونها من باب أولى ألا تكفر بها الكبائر. ولا شك أن هذا قول وجيه وهو قول الجمهور، لكن لإطلاقه أي لتكفير عموم الخطايا يرجى أن يكون هو الصواب، وإننا نرجو الله عز وجل أن يعفو عنه بهذا العمل جميع ذنوبه. لكن لا تجزم إلا إذا اجتنبت الكبائر. قوله: وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر ما هو؟ رغوة، رغوته، وهي كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. فهذا دليل على فضيلة هذا الذكر دبر الصلوات، حيث يكفر الله الذنوب وإن كانت كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ولكن قال ابن القيم رحمه الله: وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فعلى المسلم أن يتدبر ما يذكر به ربه، ويتأمل عظم الأجر، ويستحضر قلبه لينال عظيم هذا الأجر. ولا شك أن الأجور لأهل الإسلام مبسوطة عظيمة من رب الرحيم سبحانه وتعالى. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، رواه مسلم. هذا فيه عظم فضل هذه المعقبات عقب الصلوات المكتوبات، وأن قائل وأن من يقولها لا يخيب. وهنا فائدة متعلقة بهذا الحديث ذكرها النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، حيث قال رحمه الله: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب، أي من قوله، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ، وهذا الذي قاله الدارقطني مردود قل نووي، لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي موقوفا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك، وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح. هذه فائدة نفيسة ترى. يقول النووي: وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون، حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس؟ ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن وقفه، والله أعلم. وهذه القاعدة التي ذكرها الأصل فيها أن الصحابة لا يرفعون شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير يقين، ولكن قد يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام بلسانهم ولا يرفعونه، وهذا كثير. أما أن يرفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وهو من قولهم، هذا أبعد ما يكون عن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قوله معقبات، قال في النهاية: والمعقب من كل شيء ما جاء عقيب ما قبله. وقال البغوي: يريد هذه التسبيحات سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه. قوله: لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، وأو هنا شك من الراوي، ولا يخيب قائلهن من الخيبة وهو الحرمان والخسران والخسران، أي من قال ذلك لا يخيب ولا يخسر ولا يحرم. وهذه فائدة وفضيلة لهذا الذكر عظيمة. قوله: دبر كل صلاة مكتوبة، وهذا قيد اعتمده الفقهاء وعمموه بأن هذه الأذكار إنما تقال عقب المكتوبات. دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. هذه صفة من صفات التسبيح عقب الصلوات، وقد تقدمت صفتان، وهناك صفات أخر دلت عليها السنة. مجموع الصفات الواردة في هذه التسبيحات عقب الصلوات 8 صفات. أحدها أن يقول كل واحدة 11، فالمجموع 33. والثانية أن يقول كل واحدة 33، فالمجموع 99. والثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة، ويكررها 33. الرابعة أن يقول هذه الكلمات عشرا عشرا عشرا، سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، فالمجموع 30. الخامسة أن يقول كل واحدة 11، فالمجموع 33. وهذه كلها في روايات حديث أبي هريرة. فعند البخاري عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. هذه رواية البخاري. عند مسلم 11 11، فجميع ذلك كله 33. السادسة أن يقول كل واحدة 33، فالمجموع 99، ويختم ذلك بالتوحيد التام فيكون المجموع 100. للحديث المتقدم من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. السابعة أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 كما في حديث كعب بن عجرة الأخير. الثامنة أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع. إما يجمعها أربعها ويكررها 25، أو يقول كل واحدة 25. فعن زيد بن ثابت أنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. قال فأتي رجل من الأنصار في نومه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعلوه. رواه ابن خزيمة وغيره بإسناد صحيح. وعن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وظاهر هذا تفضيل هذا النوع عن النوع المتقدم من أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. لماذا أفضل؟ اجعلوا في مكانه، لأن قال لهم افعلوا كما قال الأنصاري، اجعلوا هذا مكان هذا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فدل على أن هذا أفضل. ويجوز في هذه الأربع أن تفرد وتكرر أو تجمع وتكرر، والإفراد مع التكرار أظهر وأليق بحديث برواية ابن عمر، ورواية زيد بن ثابت تحتمل الأمرين. قال العلماء وإذا وردت العبادة على صفات متنوعة فالمستحب أن يأتي بها الإنسان متنوعة، فيأتي بهذه تارة وبهذه تارة ولا يجمع بينها في وقت واحد. قد يكون الإنسان مستعجل ينشغل يسبح عشرا عشرا، يحمد عشرا عشرا، ويكبر عشرا عشرا، أو إحدى عشرة إحدى عشرة، وأحيانا ينوع يختم بأربع وثلاثين تكبيرة، أو يختم بالتهليل، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يكررها 25 مرة، أو يقول 33 إما مفردة أو مجموعة على حسب ما ورد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: تفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن الكل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما فائدة هذا؟ من فوائد هذا التي يذكرها العلماء رحمهم الله أن في هذا أولا الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، وهذا فيه كمال الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى في ذلك، الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، وفي هذا كمال الاتباع. الثاني فيه إحياء السنة، والثالث فيه استعانة لحضور القلب واستشعار العبادة، لأن الإنسان إذا تعود على شيء معين قد يقوله وقلبه غير مستحضر، أما إذا أراد أن يغير لا، قلبه سيحضر معه، لأنه لابد أن يضبط العدد، فقلبه سيستحضر في الذكر والله أعلم. والسنة في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أن يكون باليد اليمنى، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله. فالأمور المستحبة المستحب فيها أن يكون باليمين. وعن خميصة أو خميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، رواه الترمذي وابن حبان. كم بقي؟ ها؟ كم؟ 12 بس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، رواه البخاري. وهذا الحديث تحته فقه كثير مما يتعلق بأدبار الصلوات. نرجو إن شاء الله للدرس القادم، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.